قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. انتهينا إلى مبطلات التيمم، وقول المصنف رحمه الله: ومبطلاته خمسة: ما أبطل الوضوء ووجود الماء وخروج الوقت وزوال المبيح له وخلع ما منسح عليه. مبطلات التيمم: الأشياء التي إذا وجدت بطل التيمم، ويلزمه إما استعمال الماء أو على المذهب أن يتيمم مرة أخرى. فيقول هي خمسة: أولا ما أبطل الوضوء، وهذا لا خلاف فيه، بمعنى إنسان إذا أحدث أو أتى بأي ناقض من نواقض الوضوء ففي هذه الحالة يبطل التيمم، لأن التيمم بدل من الوضوء، والبدل يأخذ حكم المبدل منه. ووجود الماء لقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير له، رواه أحمد والترمذي وصححه. هذا إذا كان تيممه لعدم الماء، وإن تيمم لمرض ونحوه لم يبطل بوجوده. سبق وبينا أن الإنسان يجوز له أن يتيمم إما لفقد الماء أو لعدم استطاعة استعمال الماء كما في حالة المريض ونحوه. فإذا كان استعمال التيمم التراب بسبب فقدان الماء فإذا وجد الماء فيبطل التيمم. وجود الماء له حالات، فعندنا إذا وجد الماء قبل الصلاة فهذا بالإجماع يبطل التيمم، وكذا في أثنائها على الراجح وفاقا للحنفية ابن حزم لقول صلى الله عليه وسلم: إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين. فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. يبقى الإنسان حتى ولو كان في الصلاة وصلى تلك الصلاة على تيمم فوجد الماء، رأى الماء وهو في الصلاة، فليقطع الصلاة وليذهب فليتوضأ. لو ما فيش وقت هنقول في هذه الحالة يأتي فيها الخلاف السابق، اللي هو هل يتيمم لما يخاف فوات وقته؟ أما بعد خروج وقت الصلاة، يعني إن أدى صلاة بتيمم ثم وجد الماء بعد انتهاء وقت الصلاة التي مضت وأداها بالتيمم، فلا تلزمه الإعادة، وهذا فيه إجماع. وكذا بعد أدائها على الراجح، يعني الإنسان إذا وجد الماء بعد أن صلى بالتيمم ولكن لم ينتهي الوقت، لم يخرج وقت الصلاة، ففي هذه الحالة على الصحيح لا يلزمه الإعادة. نعم. والمصنف سيتكلم بشيء من التفصيل عن هذا بعد قليل. قال: وخروج الوقت، روي ذلك عن علي وابن عمر. أثر علي رضي الله عنه رواه ابن أبي شيبة وهو ضعيف، أما أثر ابن عمر فرواه الدارقطني والبيهقي وصححه. فنقول على فرض صحة أثر ابن عمر فيدل على الاستحباب، فالصحيح أن خروج الوقت لا يبطل التيمم. فاكرين كلمنا قبل كده وقلنا أن التيمم عند الجمهور مبيح ولا رافع؟ مبيح للصلاة ولا رافع للحدث؟ عند الجمهور مبيح. عند أبي حنيفة شيخ الإسلام ابن تيمية يقول هو رفع الحبس. والمسألة دي ركزوا فيها لأنها ينبني عليها أشياء كثيرة. سبق وقال لنا المصنف أن بناء على ذلك لا يصح التيمم قبل دخول وقت الصلاة، يبقى لابد أنه ينتظر فيدخل وقت الصلاة وبعدين يتيمم. لو تيمم قبل دخول وقت الصلاة لا يصح. وكذلك ها هنا يذكر أن خروج وقت الصلاة هذا يبطل التيمم، لأن التيمم عندهم يبيح صلاة فقط، صلاة فريضة وما يتبعها من نوافل، ولكن في كل وقت صلاة لابد أنه هو يتيمم تيمما جديدا. أما على قول الراجح قول الإمام أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أنه لا يلزمه التيمم إذا لم يأتي بناقض من نواقض الوضوء، يعني إذا لم يحدث. فهذا هو القول الصحيح واختيار الإمام الصنعاني لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إن الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. قال ابن القيم رحمه الله لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم التيمم لكل صلاة ولا أمر به، بل أطلق التيمم وجعله قائما مقام الوضوء، وهذا يقتضي أن يكون حكمه حكمه، يعني حكم التيمم كحكم الوضوء. فالإنسان إذا خرج وقت الصلاة وهو على طهارة ولم يأتي بناقض من نقض الوضوء لا يلزم أن يتوضأ مرة أخرى إلا فيما اقتضى الدليل خلافه. بمعنى أن الدليل دل على أن التيمم يرفع الحدث، ولكن رفعا مؤقتا. إلى متى؟ إلى وجود الماء أو إلى القدرة على استعمال الماء إذا كان التيمم بسبب العجز عن استعماله. فالصحيح الخروج الوقت لا يبطل التيمم. قال وزوال المبيح له، يعني لو كان التيمم بسبب مرض فإذا زال المرض يبطل التيمم ويحتاج الإنسان أن يتطهر من ماء. رابعا خامسا قال وخلع ما مسح عليه. قال الشارح والصحيح لا يبطل، وهو قول سائر الفقهاء قاله في الشرح، خلع ما مسح عليه. معنى هذا الكلام ركزوا معايا في المسألة دي لأن دي من المفردات وتحتاج لبعض الفهم. نضرب مثال، دلوقتي إنسان توضأ وهو لابس بعد ذلك لبس الخفين أو لبس عمامة أو حتى وضع جبيرة ثم أحدث، فأتى ليتوضأ فلم يجد الماء فتيمم. قالوا إذا خلع هذا الشيء الذي لبسه، يعني لو خلع الخف أو خلع العمام أو نزع الجبيرة يبطل التيمم. طب وما علاقة هذا بالتيمم؟ قالوا إن التيمم كالوضوء، والمذهب لو هو خلع شيء مسح عليه زي الخف أو العمامة ما حال الوضوء عندهم؟ ينقض الوضوء ولا لا؟ ينقض الوضوء. احنا خدنا قبل كده ان نزع الخفين خلع الخفين ينقض الوضوء، وقلنا الراجح ان هو لا ينقض الوضوء، ولكن المذهب ينقض الوضوء. فلذلك قالوا في التيمم ايضا مع ان هو ما مسحش، ولكن قالوا اذا خلع ما يمسح عليه زي الخفين فيبطل التيمم. والرواية الثانية انه لا يبطل التيمم، وهذا قول اكثر اهل العلم، اختيار الموفق واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية. فالراجح أن الناقض الأخير دوت المبطل الأخير ليس بمبطل. فالإنسان لو خلع ما يمسح عليه من عمامة أو خف أو جبيرة فلا يبطل تيممه، والله أعلم. قال وإن وجد الماء وهو في الصلاة بطلت، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليمسه بشرته، وإذا انقضت لم تجب الإعادة، يعني انقضت الصلاة بالتيمم ثم وجد الماء بعد ذلك، لأنه أدى فريضة بطهارة صحيحة، وصفته يعني التيمم أن ينوي، وهذا محل اتفاق الأئمة الأربعة وجوب النية للتيمم. ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة واحدة، وهذا هو الصحيح، أن التيمم يكون بضربة واحدة. أما كون الأصابع مفرجة فهذا لا دليل عليه، لحديث عمار وفيه التيمم ضربة للوجه والكفين، رواه أحمد وأبو داود. قال والأحوط اثنتان، يعني ضربتان بعد نزع خاتم ونحوه ليصل إلى ما تحته، ولكن هذا الاحتياط لا دليل عليه، وقالوا خروجا من الخلاف. ولكن كل الأحاديث التي ورد فيها أن التيمم ضربتين معلولة لا يصح منها شيء، فلذلك الصحيح الاكتفاء والاكتزاء بضربة واحدة. قال فيمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتيه إن اكتفى بضربة واحدة، وأنه هو ده الصحيح أنه اكتفي بضربة واحدة. ولكن هذه الصفة يعني استحبها العلماء ولم يأتي دليل بها. إيه الصفة دي؟ قال ويضرب بيديه التراب ضربة واحدة ثم يمسح وجهه بباطن أصابعه، الوجه بباطن الأصابع والكفين براحتي اليدين، يبقى هيمسح الكفين هكذا، وقبل ذلك هيمسح الوجه بباطن الأصابع الوجه كله. ولكن هذه الصفة لم ترد، فالإنسان سواء بقى مسح بباطن الأصابع بالراحتين الأمر في ذلك واسع، المهم أنه هو يمسح الوجه والكفين، وعلى الراجح يبدأ بالكفين كما في رواية البخاري، وهذا اختيار ابن حزم وشيخ الإسلام ابن تيمية. قال وسنة لمن يرجو وجود الماء تأخير التيمم إلى آخر الوقت المختار، لقول علي رضي الله عنه في الجنب يتلوم ما بينه وبين آخر الوقت، يتلوم يعني يمكث وينتظر، يعني الإنسان إن غلب على ظن أن الوقت لا ينتهي إلا وقد وجد الماء، ففي الحالة دي ممكن نقول له أخر الصلاة حتى تصلي بطهارة مائية، ولكن هذا لا يلزم، لذلك قال سنة. أثر عليه هذا ضعيف. قال وله أن يصلي بتيمم واحد ما شاء من الفرض والنفل، يعني الإنسان لو تيمم لصلاة الظهر يصلي صلاة الظهر وما شاء من النوافل، سواء قبل النوافل القبلية أو البعدية، بس المهم يكون التيمم بعد دخول الوقت على المذهب. ولكن لو تيمم للنفل لم يستبح الفرض، لقول صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى، والصحيح أنه يجزئه. لماذا يجزئه ولماذا يصح؟ لأن الراجح أن التيمم يرفع الحدث مثله كمثل الوضوء، فالإنسان لو توضأ ليصلي صلاة نافلة يصح أنه يصلي فريضة ولا لا يصح؟ يصح. فكذلك التيمم على الراجح، أن نقول التيمم هو كالوضوء يرفع الحدث، ولكن الفرق أنه بيرفع الحدث رفعا مؤقتا لمدة معينة هي إلى أن يجد الماء أو يزول العذر. باب إزالة النجاسة. قال اشترط لكل متنجس سبع غسلات، لقول ابن عمر أمرنا بغسل الأنجاس سبعا. هذا الأثر قال عنه الشيخ الألباني عليه رحمة الله لم أجده بهذا اللفظ، وقال ابن عبد الهادي حافظ الحنبلي لا أصل له. لذلك بيقول لنا وعنه ثلاث غسل، يبقى إذن المذهب بيشترط كل متنجس لابد أن تغسله بالماء وسبع غسلات. سواء كان النجاسة بسبب كلب أو خنزير أو بأي سبب آخر. الرواية الأخرى قال ثلاث غسلات. طب لماذا؟ ما الدليل؟ قال لأمره صلى الله عليه وسلم قائم من نوم الليل أن يغسل يديه ثلاثا، فإنه لا يدري أين باتت يده. قال علل بوهم النجاسة. فإذا كان الإنسان إذا توهم النجاسة يغسل يده ثلاث مرات، فقالوا إذا تيقن النجاسة من باب أولى يغسل يده ثلاث مرات. وعنه دي الرواية رقم كم؟ ثلاث. دي الرواية الثالثة. يكاثر بالماء من غير عدد، وهذا هو الصحيح، أنه يشترط لكل متنجس أن يكاثر بالماء من غير عدد، وهذا هو قول الجمهور. جمهور الأئمة الثلاثة والرواية عن أحمد، وده اختيار الموفق وشيخ الإسلام ابن تيمية. سواء كان بقى النجاسة دي على الأرض، على الثياب، على البدن، أو كانت في الأواني، ما لم تكن نجاسة نجاسة كلب، لأن نجاسة الكلب دي نجاسة يعني خاصة، سيأتي الكلام عنها بعد قليل. قال قياسا على النجاسة على الأرض، ده كلام جيد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما بال الأعرابي في المسجد قال أريق عليه ذنوبا من ماء، ولم يشترط النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عددا. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. يعني الصحابة دلوقتي محتاجين أنهم يعرفوا هذا الحكم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يبينه، يعني لم يقل مثلا اغسلوا ثلاث مرات أو سبع مرات على الروايتين الموجودين في المذهب. فطالما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوله فإذا لا يشترط ذلك.
يعني الماء الطارئ أكثر من النجاسة.
نعم يكاثر. يكاثر هنا معنى أن العبرة بزوال النجاسة. خلي بالك وده أمر مهم جدا. النجاسة لا يشترط لها نية، فكذلك لا يشترط لها عدد في الغسل، بخلاف بقية يعني الطهارات. الطهارات بقى اللي هي رفع الحدث زي الوضوء زي الغسل، دي لها صفات ولها شروط، لها فرائض ولها واجبات. أما إزالة النجاسة فلا يشترط فيها النية، يعني لو نزل مطر على الأرض فأزال النجاسة تصح ولا لا تصح؟ تصح إزالة النجاسة، لا يشترط لها نية، فلذلك لا يشترط لها عدد. قال ولقوله صلى الله عليه وسلم لأسماء في دم الحيض يصيب الثوب حتيه ثم اقرصيه ثم اغسليه بالماء، ولم يذكر عدنا. حتيه يعني بعود، يعني تشيل الماء هذا الدم كان يابسا، ثم اقرصيه، اقرصيه تدلكيه بالأصابع مع الماء ثم اغسليه بالماء، ولم يذكر عددا، وهذا دم والدم نجس بالإجماع كما سيأتي. وفي حديث علي مرفوعا بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، ولم يذكر أيضا عددا. فالصحيح أن النجاسات عموما العبرة فيها بزوال عين النجاسة بمكاثرة الماء، ولا يشترط لها عدد. لأن حتى لو قلنا إن العدد ثلاثة، ثلاث غسلات أو سبع غسلات، فعندنا في إجماع إن لو استعملنا سبع غسلات ولم تزل النجاسة فيجب الزيادة على السبع، صحيح؟ فإذا السبع دي مش يعني ليس بتأقيت من النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأن يكون إحداها بتراب طهور أو صابون ونحوه في متنجس بكلب أو خنزير. لحديث أبي هريرة مرفوعا إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا أولاهن بالتراب، رواه مسلم، وقيس عليه الخنزير. أن يكون إحداها بتراب، إحداها يعني إحدى السبع، في حالة نجاسة الكلب، يعني إذا تنجس إناء أو ثياب أو أرض بكلب بلعاب كلب، فيشترط إضافة التراب في على إحدى الغسلات السبع. قال أن يكون إحداها، فظهر كلام المصنف أنه لم يشترط أن تكون الغسلة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو السابعة، وهذا لا خلاف فيه ولا يشترط في غسلة معينة. ولكن الأصح في هذا كما قال الحافظ ابن حجر في الفتح رواية أولاهن، في رواية أولاهن بالتراب، في رواية إحداها بالتراب، وفي رواية أعفروه الثامنة بالتراب. قال أولاهن الرواية دي أرجح من حيث الأكثرية، يعني أكثرية الرواة والأحفظية، ومن حيث المعنى أيضا، لأن تتريب الأخيرة يقتضي الاحتياج إلى غسلة أخرى لتنظيف. يعني أنا دلوقتي لو جيت، أنتوا عارفين يعني إيه التتريب الأول؟ تتريب يعني الإنسان يأتي في غسلة من الغسلات السبع غسلات، الإناء دلوقتي ولا في الكلى، فإحنا عايزين نطهره، فهنغسله سبع مرات. في مرة من المرات دي هنجيب تراب ونضيفه على الماء، زي كده ما أنت بتضيف الصابون على الماء، ولكن هيكون تراب. ففي الحالة دي لو إحنا جعلنا الغسلة الأخيرة هي اللي بالتراب، ففي الحالة دي هنحتاج إيه؟ هنحتاج غسلة إضافية حتى ننظف. فعشان كده الحافظ ابن حجر بيقول إن رواية أولاهن بالتراب، يعني أول غسلة تكون هي بالتراب، هي الأولى والأرجح من حيث الأكثرية، أكثرية الحفاظ والرواة والأحفظية، لأن أكثر الحفاظ عليها، وكذلك من حيث الإيه؟ المعنى. قال المصنف رحمه الله: وأن يكون إحداها بتراب طهور أو صابون ونحو. فظاهر الكلام أنه لا يشترط التراب، بل إذا استعمل شيئا آخر من المنظفات ففي هذه الحالة يصح، وهذا ما اختاره شيخ الإسلام في شرح العمدة خلافا للشافعية. الشافعية الرواية الثانية عن أحمد أنه يلزم التراب، قال النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب فيجب التراب، ولكن الصحيح أنه يجزئ غير التراب، لأنه صلى الله عليه وسلم يعني نبه بالتراب على غيره من الإيه؟ من المطهرات كالصابون ونحو ذلك. نعم، قالوا أن التراب يعني يقتل الدودة، في دودة الشرطية في نعم. فعلى كل التراب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا الأولى الإنسان يستعمله، ولكن إذا كان يفسد الأمر باستعمال التراب، إحنا ممكن يكون الأمر إيه؟ يعني لعاب الكلب على الثياب، فلو قلنا أن الإنسان هيستعمل دلوقتي التراب مع الماء على الثياب فممكن ده يفسده، فلذلك العلماء قالوا في هذه الحالة يستعمل صابون أو غير ذلك من الإيه؟ من المطهرات. التتريب دوت اللي قال به الإمام أحمد بن الشافعي فقط، ولكن يعني الإمام مالك لم يقل بالتتريب. نعم، لا لم يقل بالتتريب أصلا، يعني يقول يعني لا يجب ولا يستحب أن هو يستعمل التراب. هو قال أن الحديث الألفاظ جاءت مختلفة ففيه اضطراب، مرة يقول أولاهن، مرة يأتي عفروه الثامنة، مرة إحداها، فقال هو مضطرب فلم يأخذ به المالكية. والصحيح أنه ليس مضطرب، الحديث صحيح، ويكون أن بعض الروايات أتت في الأول أو في الآخر أو إحداها، فهذا يدل على عدم الاشتراط، اشتراط غسلة معينة بالتراب. قال: في متنجس بكلب أو خنزير، قاسوا الخنزير على الكلب، قالوا كما قال أحمد هو شر من الكلب، ولكن الصحيح ألا يقاس الخنزير على الكلب، ويكتفى بالنص ويقف عند ما وقف عنده النص، وهذا هو يعني الصحيح من أقوال العلماء والله أعلم، وإن كان المذهب على خلافه، وكذلك مذهب الشافعي. يعني الشافعية والحنابلة بيقولوا إن الخنزير زي الكلب، ويشترط سبع غسلات، ويكون غسلة من الغسلات دي بالتراب، ولكن الإمام النووي الشافعي عليه رحمة الله من شدة إنصافه قوى القول الآخر بعدم يعني الحاق الخنزير بالكلب، وهذا مختاره الشيخ محمد إبراهيم مفتي السعودية الأسبق، الشيخ ابن سعدي وابن عثيمين في جماعة من المحققين. ثم يقول المصنف رحمه الله: ويضر بقاء طعم النجاسة لا لونها ولا أو ريحها أو هما عجزا، لما روي أن خولة بنت يسار قالت يا رسول الله أرأيت لو بقي أثره، تعني الدم، دم الحيض، فقال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، رواه أبو داود بمعناه. فالعلماء قالوا يضر بقاء طعم النجاسة، احنا عندنا النجاسة زيها زي أي مادة لها ثلاث أوصاف: طعم ولون وريح. فقالوا لو بقيت أو بقي طعم النجاسة فهذا يضر، بمعنى واجب الإنسان يزيل النجاسة حتى يزول طعمها، هو لا يجب عليه أنه يستطعم النجاسة، ولكن يكفي غلبة الظن. ليش معنى الطعم بالذات؟ يعني هم قالوا اللون والريح ممكن لو الإنسان عجز فخلاص الثياب بيضاء ويوقع عليها مثلا نجاسة والإنسان غسلها بقدر الاستطاعة وباقي بعض الأثر زي في حديث خولة بنت يسار اللي معنا، فنفس عصام قال يكفيك الماء ولا يضرك أثر، في الحالة دي خلاص في مشقة، والمشقة تجلب التيسير كما هي القاعدة الفقهية المشهورة. أما طعم النجاسة فده يدل على بقاء عين النجاسة لسه موجودة، لكن ممكن يبقى النجاسة مش موجودة ويبقى أثر من أثر. زي كده يضربوا مثال: لو مثلا امرأة استعملت حناء في يدها مثلا بشيء متنجس، فرضنا ان في حناء بيدخل مادة من موادها نجسة، فاستعملت الحناء ثم أزالت هذه المادة، فماذا يبقى على يد المرأة؟ الأثر اللي هو اللون. فقالوا في هذه الحالة لا يضر هذا اللون. طب النجاسة موجودة؟ لا مش موجودة، أزيلت النجاسة وباقي أثرها اللي هو اللون. فبقاء اللون أو بقاء الريح، ريح النجاسة مع المشقة، أو بقاء الاثنين مع بعض، قال أو هما، يعني اللون والريح عجزا فهذا لا يضر، أما الذي يضر هو بقاء طعم النجاسة. قال: ويجزئ في بول غلام لم يأكل طعاما لشهوة نطحه وهو غمره بالماء. لحديث أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجلسه في حجره، يعني بكسر الحاء أو فتحها، حجره أو حجره، فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، تفق عليه. وعن علي مرفوعا: بول الغلام ينضح وبول الجارية يغسل، رواه أحمد. فالعلماء فرقوا بين بول الغلام وبين بول الجارية، بس اشترطوا في بول الغلام أن يكون هذا الغلام لم يأكل الطعام، وقالوا لشهوة، لإحترازا من تحنيك الطفل. مثلا الطفل أول ما يولد من السنة أن يحنكوا بعض أهل الفضل، هو يمضغ تمرة ويضعها ثم يضعها في فم الطفل، فهو كده أكل طعام بس لم يأكله لشهوة، يعني لم يتغذى بهذا الطعام، لم يطلب ولم يشر إلى هذا الطعام ولم يشرئب له. فقالوا في هذا الوقت أو في هذه الحالة إذا بال هذا الغلام الذكر يكفي فيه النطح، وقال النطح هو غمره بالماء. طب هنا أغمره بالماء، طب إيه الفرق بين أن أنا أنضح اللي هو أغمره بالماء وبين أن أنا أغسله؟ قالوا الفرق أن في النطح لا يشترط سيلان الماء، يعني أنت عندك لما تغسل الشيء، أغسل ثياب دلوقتي وقع عليها بول، فلو بد أن أنا أغسلها بالماء وينزل منها الماء عشان ينزل بالنجاسة، لكن في حالة النطح يكفي أن أنا أأتي بماء وأسكبه على على مكان البول ده أو أرشه بحيث يغمره، ولا يشترط أن يسيل منه الماء ويتقاطر منه الماء. هذا هو الفرق بين النطح لا هو مش يسير. هو الفرق ان ممكن الانسان اصلا ينضح الثياب هو عليه، لكن هتعرف تغسل الثياب وهي عليك؟ صعب. فقالوا هو الطفل يعني مش هيعمل حته صغيره. فهنا المشقه تجلب التيسير. هو حتى قالوا يعني لعل الحكمه في ذلك ان الطفل الذكر يعني يحمل كثيرا، فلذلك الشرع خفف وراعى هذا الامر. وقالوا لعل الانثى لما يعني تبول ف يعني ينتشر الايه البول، بخلاف الايه بخلاف الذكر، الى غير ذلك من الحكم التي ذكروها. قالوا ويجزئ في تطهير صخر واحواض وارض تنجست بمائع ولو من كلب او خنزير مكاثرتها بالماء بحيث يذهب لون النجاسة وريحها، لقوله صلى الله عليه وسلم في بول الأعراب أريق عليه ذنوبا من ماء، وهذا متفق عليه. يبقى إذا تنجست صخرة أو أحواض أو أرض، أي شيء صلب شيء يعني ثابت، بمائع ولو من كلب أو خنزير، فيكفي في هذه الحالة مكاثرة بالماء. طيب هنا هيجي سؤال، ان بعض الناس يسأل عن حكم السجاد او المقيت اللي ممكن يبقى مفروش في المسجد او في البيوت او كذا. فالاصل ان النجاسة تغسل، ولكن لما كان في بعض الأماكن صعبة جدا أن الإنسان يشيل المكت كاملا ويغسله أو كذا، فالعلماء قالوا في هذه الحالة يغمرها بالماء ثم ينشف هذا الماء مثلا بقماش أو بسفنج، ثم يسكب ماء آخر وينشفه، بحيث أنه يغلب على الظن أن النجاسة التي وقعت على هذا السجاد مثلا وعلى هذا الفرش يعني أزيلت. لأن يعني بعض الناس للأسف يقول لك خلاص هتجف هتروح، لا يعني ممكن يعني مجرد يبسل حاجة لا يزيل النجاسة. بمعنى فرضنا الإنسان عدى بعد كده عليها بمية، فممكن المية دي دلوقتي تأتي بالنجاسة والنجاسة تنتقل من السجاد لمثلا رجل الإنسان ده.
يعني لو تأتي بقى السجادة شفنا وهم تاني مثلا جاد بقى كتير
لا، ما احنا بنقول كيفية تطهير، جيب الماء وتغمره، تغمر المكان ده بالماء ثم تنشف تشفط الماء. احنا لا احنا بنقول ان السجاده الكبيره، احنا لو كانت قطعه صغيره او كذا دي ممكن، لكن احنا بنتكلم على ما يشق غسله، وده اغلب السجاد كذلك. ففي الحاله دي يغمر بالماء ثم ينشف ثم يغمر مره اخرى وينشف حتى يغلب على الظن ان النجاسه دي ازيلت، والله اعلم. قال ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف ولا النجاسة بالنار. روي عن الشافعي وابن المنذر لأمره صلى الله عليه وسلم أن يصب على بول الأعرابي ذنوب من ماء، والأمر يقتضي الوجوب. نعم، في الكلب إذا كان على صخر أو على أرض تنجست بنجاسة حتى لو كانت الكلب. قال ولا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف. ها هنا مسألتين. المسألة الأولى طهارة النجاسة بالشمس أو الريح أو الجفاف، هنا طهارة الشيء الذي تنجس. المسألة الثانية طهارة النجاسة نفسها اللي هي وليكن مثلا زي روسة الحمار، هل إذا تحولت إلى رماد تطهر أم لا؟ فهنا مسألتان. المسألة الأولى هو في المسألتين المذهب يقول لا يطهر، فنأخذ المسألة الأولى يقول لا تطهر الأرض بالشمس والريح والجفاف. افرضنا أرض وقعت عليها نجاسة ثم تركت فترة كبيرة جدا في الشمس حتى زالت تلك النجاسة، فالجمهور يقولون لا تطهر، لابد أن تكاثر وتغمر بالماء. وعن الإمام أحمد رواية أخرى أنها تطهر، بل مش الأرض بس، كل متنجس يطهر بالشمس وبالريح، نص عليه الإمام أحمد واختاره المجد. من المجد؟ اللي هو جد شيخ الإسلام ابن تيمية أبو البركات. وشيخ الإسلام حفيده أيضا اختار هذا القول، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: كانت الكلاب تبول وتقبل وتدبر في المسجد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يكونوا يرشون شيئا من ذلك. هذا الحديث أخرجه البخاري. فهنا الصحابة لم يأمرهم صلى الله عليه وسلم وهم يرون الكلاب تبول في المسجد وتقبل وتدبر، كان هذا الأمر في بداية الإسلام قبل الأمر بالحفاظ على المساجد وطلق الأبواب وغير ذلك كما قال الحافظ ابن حجر. فقالوا الشمس طهرت هذا المكان، فلذلك الشمس تطهر المتنجسات إذا أزيل أثر هذا الشيء المتنجس، فالصحيح أنه هو يطهر. أما قول الشارح واستدلال الجمهور بأمره صلى الله عليه وسلم أن يصب على بول الأعراب ذنوب من ماء، وقال الأمر يقتضي الوجوب، فيرد على ذلك بأن هذا التطهير تعجيل بهذه الطهارة. يعني مش معنى كده أن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم أن هي الشمس مش هتطهرها، ولكن هو أراد أن يعجل الطهارة، ده مسجد والإنسان لابد أن يبادر بالطهارة في أي شيء، لا سيما بيوت الله تبارك وتعالى. فأما لو تركها للشمس مثلا كي تطهرها فده ممكن يأخذ وقت كبير، يأخذ أيام مثلا. مش حارس بس هو قال لما ابن عمر يقول تبول يبقى إذن هو يرى، فإذا رأى بول الكلب في المكان وقال ولم يكونوا يرشون، ولم يكونوا يرشون من ذلك شيئا، فدل هذا على أن الأرض تطهر بالريح أو بالشمس، وهذا مذهب حنفية. نعم، احنا قلنا قبل كده العبرة في زوال النجاسة بزوال عينها، إذا أزيلت بأي شيء كان فالأمر في ذلك واسع، إلا إذا أتى الشرع بأمر مخصوص زي مسألة نجاسة لعاب الكلب لابد سبع مرات وأولهن بالتراب، حتى قال الأمر في ذلك تعبدي، وده عشان كده احنا بنقول لا يقاس على الخنزير. فالعبرة في مسألة النجاسات أن يزول أو تزول عين النجاسة، الله أعلم. مسألة ثانية اللي ذكرها معانا، قال ولا النجاسة بالنار، يعني لا تطهر النجاسة بقى نفسها، مش الشيء المتنجس، الشيء المتنجس ده يعني هو أصله طاهر ثم طرأت عليه النجاسة. فأخذنا مسألة إذا كان شيء متنجس هل يطهر بالشمس والريح ولا لا، وقلنا الصحيح أنه يطهر خلافا للمذهب. أما الشيء النجس أصالة فهل يطهر بالنار، ودي بيسموها مسألة الاستحالة، هل الاستحالة مطهرة؟ يعني الاستحالة، الاستحالة يعني تحول الشيء من نجس أو تحول الشيء من شيء إلى آخر، زي ما ضربنا المثال روثة حمار أعزكم الله، لو حرقناها دلوقتي وأصبحت رمان، لو في الحالة دي المذهب يقول والجمهور كذلك يقولون تبقى نجسة، بل خلي بالك الدخان، الدخان المتصاعد منها عندهم نجس أيضا، بمعنى يعني لو رجع تاني الدخان ده ورجع تحول إلى ماء، ففي الحالة دي يبقى الماء ده إيه؟ حكمه نجس. ولكن ذهب الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله وأهل الظاهر، وهي رواية عن الإمام مالك واختيار شيخ الإسلام تيمية بن القيم، إلى أن الاستحالة مطهرة. خلي بالك استدلوا بعدة أدلة جيدة في الحقيقة، قالوا هذه الأعيان الآن بعد تحولها هل اسمها نجسة أم غير نجسة، يعني هل الروسة دي أصبحت روسة أم أصبحت رماد؟ أصبحت رماد، فلا يتناولها نصوص المحرمات، هي يعني نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستجمار برأس الحمار وقال إنها رجس كما في حديث ابن مسعود. وكذلك اتفقوا على أن الخمر جميع العلماء في إجماع إن الخمر لو تخللت بفعل الله تبارك وتعالى يعني تحولت الخمر إلى خل دون تدخل من أحد فقالوا في هذه الحالة تطهر بالإجماع وتحل أيضا يعني ينفع الإنسان في الوقت ده يأكلها أو يشربها يعني يستعملها كخل. طيب الجمهور زي ما يأتي معانا الأئمة الأربعة بيقولوا إن الخمر نجسة وأيضا كل العلماء بما فيهم الأئمة الأربعة بيقولوا إن الخمر دي لو تحولت بنفسها إلى خل تطهر وتحل أيضا. ففي الحالة دي بنقول وكذلك أي شيء آخر لو تحول إلى أمر أو إلى شيء آخر طاهر فالصحيح أنه هو يطهر بهذه الاستحالة. يعني أقرب أمثال الاستحالة مسألة الأشياء النجاسات اللي بتحترق فلو احترقت وصارت رمادا أو كذا فهذا يصح. قالوا حتى ابن القيم بيستدل استدلال جميل جدا بنبش النبي صلى الله عليه وسلم قبور المشركين وبنى المسجد على هذه على أنقاض هذه القبور ولم ينقل التراب. ولو كان دلوقتي بقايا المشركين وعظام و يعني الصديد وكذا من الايه اللي بيبقى من الجثث لو كان دوت نجس بمعنى ان هو بعد ما تحول للتراب فضل زي ما هو نجس النبي صلى الله عليه وسلم كان وجوبا هيعمل ايه هينقل التراب عشان يبني المسجد على طهارة ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. دل ذلك على ان الاستحاله مطهره دلوقتي تحولت ما عادش ولا صديد ولا عاد شيء ده هو اصبح دلوقتي ايه اصبح تراب فلذلك الاستحاله مطهره. وقالوا ايضا اجمع المسلمون على ان الدابه اذا عرفت النجاسه ثم حبست وعرفت بالطاهرات حل لبنها ولحمها. يعني عندنا الجلاله نيجي نتكلم عنها كمان شويه. الجلاله دي يعني دابه بتاكل العذر تاكل النجاسات تتغذى على النجاسات. فالصحيح كما في حديث ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يؤكل لحمها ويشرب لبنها وامر النبي صلى الله عليه وسلم ان هي تحبس 3 ايام. فبالاجماع ان لو جبنا الجلاله دي الدابه اللي بتاكل القاذورات دي وحبسناها لمده 3 ايام وفي 3 ايام دول أكلناها طاهرات إيه اللي يحصل دلوقتي لو ذبحناها ينفع ناكلها؟ طاب وحل لبنها ولحمها. فإيه اللي حصل هنا؟ هنا حصل تحول للنجاسات اللي هي إيه؟ كانت تحمله. فلذلك القول الصحيح أن الاستحالة مطهرة. ثم قال المصنف رحمه الله تطهر الخمرة بإنائها إذا انقلب الخلا بنفسها وتحل بالإجماع قال في الكافي كالماء الذي تنجس بالتغير إذا زال تغير. الخمرة دي الخمر هي عند الجمهور نجسة هنتكلم عن الحكم ده بعد قليل ولكن نمشي على قول الجمهور ان هي نجسة فيقولون تطهر بإنائها بالإناء اللي هي فيه إذا انقلبت خلا يعني تحولت هذه الخمر إلى خل ولكن بشرط أن تتحول بنفسها بمعنى الإنسان ما يتدخلش ما يضيفش عليها إضافات بحيث ان هي تبقى خل ولكن تتحول بنفسها. فهذا فيه إجماع إن في الحالة دي الخمر تصبح خلا أول شيء عند الجمهور هتطهر وتاني شيء إلا يحصل لها تحل الإنسان ينفع بقى يستخدمها في الإيه في المأكولات بعد ذلك وهذا محل إجماع. فهم من كلام المصنف أن الخمر لو تحولت إلى خل بفعل الإنسان أنها إيه لا تطهر تلان ولا تحل. وهذه المسألة فيها خلاف الصحيح أن الإنسان لو قصد تخليل الخمر يعني تحويلها إلى خل فإنه يأثم، وهذا قول الجماهير، ولكن هي تحولت الآن وأصبحت خلا، فالذي أمامنا ليس بخمر، فلو استعملها الإنسان يأثم ولا لا يأثم؟ يعني تحل ولا لا تحل؟ الصحيح أنها تحل له، ولكن يأثم من خللها ابتداء. طب لماذا الاسم؟ لحديث رواه أبو داود عن أنس بن مالك أن أبا طلحة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أيتام ورثوا خمرا، أيتام أبوهم سبلهم خمر، قال أهرقها، قال أفلا أجعلها خلا؟ طب حولها خل الأيتام ينتفع بأي شيء؟ قال لا. فقالوا هذا الحديث يقتضي التحريم، لأن اليتامى يعني ده واجب الإنسان يحافظ على منهم بأي طريقة كان، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يهدر هذا المال ويقول أهرقها، بل لا يوافق ولا يقر يعني أبا طلحة بأن يجعلها ويحولها إيه خلا. فقالوا لا يجوز بحال الأحوال الإنسان يقلب الخمر إلى خل. طيب إن فعلها إنسان يأثم، طب هل يباح للآخرين هم ينتفعوا بها؟ الإمام أبو حنيفة رحمه الله، وده قول الأوزاعي والليث وأصح الروايات عن مالك، ذهبوا جميعا إلى أنه يصح يحل الانتفاع بها. مسألة دي احنا نتكلم لها بالتفصيل، لأن بعض العلماء بيقول بالحرم، ففي الحالة دي هيحرم الإيه؟ الخل واستعمال الخل. ولكن احنا بنقول دلوقتي على كل، فسواء الخل ده كان أصله خمر والإنسان هو اللي تدخل وحوله فالإثم على من فعله، أما هو الآن أمامنا خل والخل حلال طاهر فيجوز استعماله ويجوز شراؤه والله أعلم. بعض العلماء بيذهب إن الخل إذا كان أصله خمر والإنسان حوله إلى خل، ولكن ممن يحل له إمساك الخمر؟ مين اللي يحل له إمساك الخمر؟ ومين اللي يقر على ذلك؟ أهل الكتاب الذميين، أهل الذم، يعني لو عنده خمر في البيت يقر على ذلك أهل الذم، ولا يعني يجب علينا أن احنا نذهب فنكسر الخمور الموجودة في بيوتين. فإذا قلبها خلا أو انقلبت عنده خلا، فبعض العلماء يقول في الحالة دي يجوز أن المسلمين ينتفعوا بها. على بناء هذا القول، القول ده بيختار الشيخ ابن عثيمين، أن جميع أنواع الخل اللي بتأتي بقى من الخارج فدي في الحالة دي تبقى إيه؟ طاهرة وحلال للمسلمين، والله تعالى أعلى وأعلم. قال وإذا خفي موضع النجاسة غسل، إذا خفي موضع النجاسة غسل حتى يتيقن غسلها ليخرج من العهدة بيقين، هذا قول مالك والشافعي وابن المنذر قاله في الشرح. هنفرق بين أمرين، الأمر الأول إذا كان موضع النجاسة أو المكان مكانا ضيقا، وإلا فلو كان في الفضاء مكان واسع جدا وخفي موضع النجاسة، ففي الحالة دي المذهب يقول يصلي في أي مكان شاء. أما لو كان المكان محدود يعني أو غير المكان، يكون مثلا موضع النجاسة كالثياب، أنت وأنت ماشي وقعت عليك نجاسة ثم خفي عليك موضع، هي في الكم اليمين ولا الشمال، هي في الأمام ولا في الخلف، ففي الحالة دي المذهب يقولوا وجب الغسل، غسل الجميع حتى يتيقن أن النجاسة دي أزيلت. على الراجح أن هو يجوز له أن يتحرج، يعني المذهب يقول بلا تحرج، طالما أنت شكيت في هذا الأمر يبقى يجب غسل الإيه؟ جميع الموضع حتى يتيقن غسل النجاسة. ولكن الصحيح أن الإنسان ممكن يتحرج، يعني زي ما بيقول العلماء أن الإنسان لو مشي وكان مثلا في نجاسة على شجرة على كذا، فهو ماشي يعني أصابته تلك النجاسة وبعدين اختلط على الأمر هو في كمه اليمين والشمال أو كذا، فممكن هو يتذكر هو كان ماشي ناحية إيه؟ ناحية اليمين ناحية الشمال، كمه اللي كان مع ان النجاسة دلوقتي مش ظاهرة على الكم، ولكن اذا تحرر وغلب على الظن موضع معين للنجاسة ففي الحالة دي يغسل هذا الموضع ويكفيه هذا. ولكن اذا لم يغلب على الظن مش عارف يتحرر، ففي الحالة دي لو كان المكان ضيق او كان الموضع يعني يقدر ويستطاع الانسان يغسله جميعه زي ثياب او بدن او كذا، في الحالة دي وجب عليه ذلك. فصل: المسكر المائع وكذا الحشيشة وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة نجس. يعني المصنف بدأ بإزالة النجاسة ثم ثنى بالنجاسة، وإن كان الأولى بالمصنف أنه يبدأ بالنجاسات أولا ثم يعرفنا كيف نزيل تلك النجاسة، ولكن على كل فالأمر الآن معنا فصل في النجاسات ويبتدئ بالمسكر. قال: المسكر المائع كالخمور وكذا الحشيشة، حشيش نبات المعروف نجس قوله تعالى: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا. خرج بقول المصنف المسكر المائع غير المائع زي البنج. البنج ده أصلا نبات ولكن هو مسكر مخدر، ففي المذهب هو طاهر، ولكن قال المسكر المائع والحشيشة فقط نجسان. أما هو نعم هما بيستثنوا الحشيشة دونا عن غيره، وده مذهب الأئمة الأربعة يعني الجمهور على أن الخمر نجسة. استدلوا بالآية: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، فقالوا رجس يعني نجس. واستدلوا بقول الله تبارك وتعالى: وسقاهم ربهم شرابا طهورا فقالوا هذا في الجنة، والخمر تكون في الجنة طهورا. إذن مفهوم المخالفة إن هي في الدنيا إيه؟ نجسة أي غير طهور. ولكن ذهب الإمام ربيعة وهذا شيخ الإمام مالك والليث، عارفين الليث؟ الليث بن سعد ده كان منين؟ كان مصر. والمزني ليس حتى كانوا يقولوا الليث أفقه من مالك، لكن كانش ليه تلامذة يعني يحملوا عنه هذا العلم، فاندثر مذهبه يعني بقي قليل من مذهب الليث. وإن كان في رسالة يعني جميلة جدا الشيخ العلامة محمد حسن عبد الغفار رسالة الدكتوراه بتاعته اسمها الليث بن سعد، ويعني آراءه فقهية في مجلدين من الرسائل الجميلة جدا، مش متذكر والله هي موجودة يعني مطبوعة لسه السنة دي. فالإمام ربيعة والليث والمزني، مزني ده كان مذهبه ايه؟ من الشافعية، ذهبوا لطهارة الخمر، قالوا الخمر طاهرة. طيب ما الدليل؟ قالوا الدليل اللا دليل. احنا عندنا الأصل في الأشياء الطهارة، ولا ينقل عن هذا الأصل إلا بدليل، ولم يثبت في هذا دليل. طيب ما دلوقتي معنا الآية، بل آيتان استدل بهما الجمهور، فقالوا الصحيح في الآية قول الله تبارك وتعالى: رجس من عمل الشيطان. هنا الرجس نجاسة معنوية لا حسية، كما قال الله تبارك وتعالى: إنما المشركون نجس. المشرك نجس نجاسة معنوية اللي هي نجاسة الشرك، نجاسة الاعتقاد. واستدلوا بأمرين. الأمر الأول قالوا قرنها الله تبارك وتعالى بالميسر والأنصاب اللي هي الأحبار اللي كانت حول الكعبة، والأزلام اللي هي اللي كانوا بيستقسموا بيها ويخرجوها عشان يعملوا الايه زي الطيرة كده. فكل هذه الأشياء بالإجماع ليست ايه؟ ليست نجسة، نجاسة مادية عينية. فقالوا كذلك الخمر. استدلوا أيضا بقول الله تعالى من عمل الشيطان، فالركسية هنا أضيفت إلى عمل الشيطان، فدل ذلك على أن ذلك إيه؟ يعني نجاسة معنوية أو ركسية معنوية لا مادية. أما قول الله تعالى وسقاهم ربهم شرابا طهورا، فهذا لا مفهوم له، يعني لا مفهوم للمخالف، بمعنى أن شراب أهل الجنة مش خمر بس، في خمر في ماء ولبن وعسل، وهل يفهم من هذا أن عسل الدنيا نجس وماء الدنيا نجس أو لبن الدنيا نجس؟ لأن الآية بتقول وشراهم وسقاهم إيه؟ ربهم شرابا طهورا، الشراب الطهور يشمل كل هذا، الخمر واللبن والعسل والماء. فإذا هذه الآية يعني لا مفهوم لها، فالأصل في الأشياء الطهارة، لذلك الخمر ليست بنجسة. بل استدلوا بحديث أنس، في قصة أنس رضي الله عنه لما كان ساق القوم في دار أبي طلحة، الحديث في البخاري ومسلم، فأتى يعني المنادي من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن حرمت الخمر، فقال أبو طلحة اذهب فأهرقها، فذهب أنس فأهرقها، فقال فجرت في سكك المدينة. فالصحابة كلهم شوف استجابة عالية جدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم في وقت واحد يخرجوا ويسكبوا ويهرقوا الخمر، فقالوا إن في الحالة دي لو كانت الخمر نجسة ما فعل ذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فيش حاجة تحدث في زمن صلى الله عليه وسلم إلا ويعلمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، طالما أمر شرعي، بمعنى إن الوحي لا يقر على باطل، كما قال جابر كنا نعزل والقرآن ينزل، يعني أنه لو كان منهي عنه، لو كان محرما لنهانا عنه الله تبارك وتعالى عن طريق الوحي. فلذلك لا يجوز أن الإنسان يملأ شوارع المسلمين بالإيه؟ بالنجاسات. مش النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال اتقوا اللعانين الذي يتخلى في موارد الناس وإيه؟ وطرقهم، صح؟ فالطرق، الطريق سواء كان كبير ولا ضيق ولا واسع ولا كذا، يحرم الإنسان يعني يضع فيه النجاسة، فهذا دليل على يعني طهارة الخمر. بل لما رجل وأهداه راوية خمر، فقال له صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله قد حرمها؟ قال لا. قال فسار إنسانا، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ساررته؟ تقولت له ايه؟ توشوشه وتقول له ايه؟ فقال أمرته ببيعها، فقال صلى الله عليه وسلم إن الذي حرم شربها حرم بيعها. قال ففتح، ابن عباس بيقول بقى الرجل ففتح المزادة حتى ذهب ما فيها، يبقى الرجل أخذ المزادة اللي كان فيها الخمر وسكبها على الأرض. هذا الحديث يبين أن الخمر طاهرة، ما وجه الدلالة؟ ما الشاهد في الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بغسل الإيه؟ المزاد، ولم يمنعه من إراقتها على الأرض، ولو كانت نجسة لمنعه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، بل النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الصحابة بغسل الأواني والآنية التي كانوا يشربون فيها الخمر، لما حرم الخمر زي ما حرم النبي صلى الله عليه وسلم لحوم الحمر وأمرهم بإيه؟ بغسل الآنية في غزوة خيبر، فكذلك لو كانت الخمر نجسة لأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الآنية بعد الإيه؟ بعد تحريم الخمر. فالقول ده في الحقيقة قول قوي، واختاروا جماعة من المحققين يعني كالشوكاني والصنعاني، الشيخ رشيد رضا صاحب المنار، والشيخ أحمد شاكر وابن عثيمين والألباني في جماعة من المحققين. قال وما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهرج خلقة النجس. على قول المذهب، قول الجمهور ان الخمور اي حاجة فيها كحول تبقى نجسة، في حاجة في حول تمام. على الرابح إن هي ليست بنجس. والأمر فيه خلاف كما سمعتم، خلاف في سائغ. نعم. قال ما لا يؤكل من الطير والبهائم مما فوق الهر خلقة النجس. خلي بالك المسألة دي مهمة. ماشي، وده أصل، ده أصل. نرجع للقواميس، ده أصل. هنرجع بقى للمسألة اللي هو ذكرنا، اللي ذكرها معانا هنا، مسألة الحيوان من نجس منه، من نجس يعني فيه، وما الطاهر. فالمذهب يقول لنا ما لا يؤكل، سواء كان من الطير أو كان من الإيه، من البهائم. ولكن استثنى من البهيمة، من البهائم، من الحيوانات التي لا تؤكل، الهر، القط يعني، وما دونها من الخلقة، يعني الأصغر في الحجم من الهر، فهذا ليس من نجس. الفار، الحية، الأشياء دي كلها الأقل من القط في الحجم غير مأكولة اللحم ليست بنجسة، بل هي طاهرة. خلي بالك بقى، الأمر ده هيربطوا به ثلاث أشياء. يبقى هم عندهم غير مأكول اللحم، الحاجات اللي بتاكل زي ايه كده من البهائم والسباع،
خنزير،
خنزير ماشي، الحمار الأهلي، وايه كمان، الحمار الأهلي اللي هو الإنس المعروف ده، وايه كمان، والأسد والنمر والفهد والإيه كمان، والذئب، الفيل، القرد، الأشياء دي كلها هيبقى هنا نجسة، عينها نجس. يعني لو شعرها ولا رقها ولا عرقها، كل دي هتبقى نجسة. هيستثنوا منها أمر اللي هو إيه، الهر، فما دونها خلقة، احنا اقل منها في الحجم، ده يبقى طاهر. خلي بالك هيبنوا عليها مسألة تانية، اللي هي مسألة ايه، البول والروث. فبول وروث مأكول اللحم هيبقى طاهر، وبول وروث غير مأكول اللحم هيبقى نجس. الامر الثالث السؤر، السؤر اللي هو الفضلة، بقية الايه، الطعام او الشراب، هذا هيفرقه برضو بين مأكول اللحم، وده في اجماع ان سؤره طاهر، الحيوانات مأكولة اللحم سؤرها طاهر، غير مأكول اللحم هيبقى برضو في المذهب ايه، سؤره ايه، نجس، عدم الهر، فما دونها في الخلقة. يبقى الثلاث مسائل دول في المذهب مرتبطين ببعض، وكلهم دليلهم واحد. ايه هو الدليل؟ قال حديث ابن عمر انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يسأل عن الماء يكون في الفلاة من الارض وما ينوبه من السباع والدواب، فقال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، وفي رواية لم ينجسه شيء. الحديث ده مر معانا قبل كده. الشاهد فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ايه، عن الماء وما ينوب من ايه، من السباع، فقال اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل خبث او لم ينجسه شيء. فقالوا ان هنا السباع اذا نجسة وسؤرها نجس، يبقى عينها نجسة وسؤرها نجس وبولها وروثها نجس. ولكن في الحقيقة الحديث ده وحده لا يكفي للدلالة على هذا الأمر. ليه لا يكفي؟ لأن أول شيء هما النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن هذا الماء وما ينوب من السبع، فربما السبع يأتي الماء ويكون قد أكل إيه، نجسا، أكل ومكان فمه نجس، فإذا شرب من الماء نجس الماء. واضح الكلام؟ ف قالوا في هذه الحالة لا يستدل بهذا الحديث على نجاسة أعيان السباع، لأن الأصل عندنا في الأشياء الطهارة. تعرف معنى هذا الكلام؟ إن الحمار والبغل هيبقى نجس العين. معنى نجس العين زي ما نقول يعني عرقه نجس، ريقه نجس، وهذا يتنافى مع ما كان عليه الحال على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ركب الحمار وركب البغلة وركبها أصحابه، ولم يأمرهم بالتطهر مثلا من إيه؟ من عرق الحمار أو من ريق الحمار، وهذا أمر تعم به البلوى ولم يأتي فيه نص، بل ده العلة فيه أكبر من العلة في مسألة الهر. الهر النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها من الطوافين عليكم والإيه والطوافات، لذلك قالوا هي طاهرة وسؤرها طاهر، فمن باب أولى الحمار والبغل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيركبه أكثر ما كانت الإيه القطط بتدخل وتخرج في بيوت المسلمين. فلذلك القول الراجح في هذه المسألة هو أن الأصل في جميع الحيوانات الطهارة عدا لعاب الكلب. لعاب الكلب يعني حتى الكلب في خلاف، هل الكلب كله نجس ولا لعابه؟ الصحيح أن لعاب الكلب هو الذي ينجس فقط، لأنه صلى الله عليه وسلم قال طهور الإناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، والولوغ يكون باللعاب، أما سائر جسد الكلب فعلى الأصل، وده قول الإمام أبي حنيفة.
بالنسبه للحمار
شفنا
بس
فهنقول كل الحيوانات الاصل فيها انها طاهره، طاهره العين.
اما بول وراس،
البول وراس هنيجي نتكلم ونقول ان ده في اجماع على بول وراس غير ما يكون لحم، وده قول عامه اهل العلم ان هو نجس
ما عدا القطه ما دونه.
لا، مساله التفصيل ده في البول والراس مش معانا. يبقى الصحيح ان جميع الحيوانات الاصل فيها الطهاره، طهاره عينها، الا ما اتى فيه النص وهو لعاب الكلب، والله اعلم. مساله خلافيه خلافها طويل. قال وما دونها في الخلقه يعني دون الهر كالحيه والفار والمسكر غير المائع. قال فطاهر سؤر الهره وما دونه في الخلق طاهر، في قول أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. يبقى خلي بالك هو هنا في المتن بيتكلم عن إيه، ركز معايا، المتن بيتكلم على عين البهيمة، عين الحيوان، فبيقول ما دونها ما دون الهر في الخلق وكذلك المسكر غير المائع فده كله طاهر. في الشرح بيزود لنا مسألة تانية، سؤر الهر. يبقى هو كلم في المتن عن عين الحيوان، في الشرح يتكلم عن سؤر اللي هو فضلة الطعام أو الشراب بتاعه. قال سؤر الهر وما دونه في الخلق ده طاهر، في قول أكثر أهل العلم. يفهم من كلامه إن سؤر الأكبر من الهرة في الخلقة فهذا نجس إذا كان غير مأكول اللحم، لأن إحنا عندنا خلي بالك في إجماع على طهارة سؤر مأكول اللحم من الحيوانات. سؤر الإنسان ابتداء الآدمي طاهر، سواء كان كافر أو مسلم، سواء المسلم ده كان رجل جنبا أو امرأة حائض، ولكن الخلاف في الحيوان غير مأكول اللحم. الحيوان مأكول اللحم زي البقر، الغنم، الإبل، كل دي ما الفرس، الحصان، الحمار اللي هو الوحشي، كل دي مأكولة اللحم. السؤر بتاعها يعني لو شربت وبقى فضلة الأكل والشرب بتاعها فهذا طاهر بالإجماع. الخلاف في غير مأكول اللحم، المذهب ان غير ما كل لحمه يبقى ايه مطلقا كده نجس مطلقا، سؤر عاد الهر سؤر الهر وما دونها في الخلق. واضح الكلام؟ ولكن يعني المساله دي من المسائل اللي بعد ما ابن رشد حتى في بدايه المجتهد حكى الاجماع على طهاره السؤر ما كل لحم، قال واختلفوا في غير مأكل لحم اختلافا كبيرا. كل مذهب ومذهب ليه تفصيلات كبيرة جدا، والمسألة محتاجة بحث كبير. أما الآن فأقرب الأقوال في هذه المسألة واللي ثبت فيها فعلا النص هو نجاسة سؤر الكلب. الإمام الشافعي بيقيس على الخنزير فيقول سؤر الكلب والخنزير. أما غيره من غير المأكولات، غير مأكول لحم يعني، فقال هو طاهر على الأصل. ولعل هذا يكون من أقرب الأقوال إلى الصواب، والله تعالى أعلم في مسألة السكر. نعم. طيب، قال لحديث أبي قتادة مرفوعا وفيه فجاءت هرة فأسقى لها الإناء حتى شربت وقال إنها ليست بنجس، إنها من الطوفين عليكم والطوفين. فدل بلفظه على نفي الكراهة عن سؤر الهر، وبتعليله على نفي الكراهة مما دونها عما يطوف عليه، قالوا في الشرح. فقاسوا عليها ما دونها في الخلق. وإن كان بعض العلماء يقول العلة هنا مش الحجم، العلة هنا الإيه؟ التطواف، إن هي بتدخل وتخرج وهيبقى في مشقة لو كل ما دخلت هرة حطت لعابها ولا شربت من حاجة ولا أكلت من حاجة يبقى الحاجة دي نجسة، أموال المسلمين هتفسد. بالذات زمان كان الأمور البيوت مفتحة الأبواب والقطط مالية الدنيا في البيوت، فكان يحصل مشقة عظيمة جدا، وفي القرى نفس الوضع. فقالوا إن العلة على الصحيح مش الحجم، مش حجم القطة، العلة هنا الإيه؟ التطواف، إن هي يعني كثيرة الإيه؟ قال من الطوافين عليكم الطوافين. فلذلك العلماء قاسوا حتى الحنبلة الموفق ابن قدامة قاس عليه الايه الحمار، قال ده من باب اولى ان الحمار يبقى سؤره ايه، يبقى سؤره طاهر وان كان هو غير مأكول اللحم. قال وكل ميتة نجسة لقوله تعالى الا ان يكون ميتة او دما مسفوحا او لحم خنزير فانه رجس، غير ميتة الادمي حديث المؤمن لا ينجس اتفقون عليه، والسمك والجراد لأنها لو كانت نجسة لم يحل أكلها. يبقى السمك والجراد طاهرة حية وميتة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد، حديث صحيح. وما لا نفس له سائلة كالعقرب والكنفساء والبق والقمل والبراغيث الحشرات. ما لا نفس له سائلة يعني ما لا دم له سائل، يعني إذا مات لا يسيل منه الدم. وعبروا بالنفس عن يعني عن الدم، لأن الدم هو الأساس يعني الحياة والنفس في الإنسان. ودي على فكرة من المصطلحات اللي ابتكرها إبراهيم النخعي عليه رحمة الله كما قال ابن القيم. إبراهيم النخعي كان ليه شوية ابتكارات، يعني ما فيش نص، فيش حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة كلمة ما لا نفس له سائلة، ولكن ده كان من الضوابط اللي تلقاها العلماء بالقبول، وده من الابتكار والنبوغ في العلم. في الحقيقة الإنسان يبقى مؤثر ويجيب ضابط معين أو يعني لفظ معين، وبرضه هو ينسب إليه كلمة المخيط في الحج، يعني نيجي ناخدها إن شاء الله لما ندرس الحج. فكل الأشياء دي لو ماتت ميتتها إيه؟ طاهرة. قال لحديث إذا وقع الذباب في إناء أحدكم ينقله، وفي لفظ فليغمسه، فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر شفاء، رواه البخاري. وهذا عام في كل حار وبارد، يعني أي شراب ودهن مما يموت الذباب بغمسه فيه. نعم. قال فلو كان ينجسه، يعني لو كان الذباب ده هينجس هذا الشراب كان أمرا بإفساده، يعني كان كده النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس أنها تفسد على نفسها الشراب، ولكن لما قال له اغمسوا فليغمسوا فده دليل على ان الذباب دوت طاهر ولو مات. نعم. قال فلا ينجس بالموت ولا ينجس الماء اذا مات فيه. وده طبعا كان ايام الصحابة كان مسألة الشراب بالنسبة لهم او الماء ده قليل جدا، فكان صعب ان هو كل لما تقع الذباب يقوم ايه يسكب بالماء. فنبي صلى الله عليه وسلم لذلك امر ان هو يغمس ويشرب الماء، يعني الماء يبقى. فالإنسان لو غمسه أو ما غمسوش وأرق الماء هذا يرجع إليه، ولكن كحكم شرعي هذا الماء طاهر، وهذا الذباب الذي وقع فيه أو غيره مما لا نفس له سائلة إذا مات لا شيء فيه بل هو طاهر. قال ابن المنذر: لا أعلم في ذلك خلافا إلا ما كان من الشافعي في أحد قوليه. قال في الشرح: وما أكل لحم ولم يكن أكثر على فيه النجاسة فبوله وروثه وقيئه ومذيه ومنيه ولبنه طاهر. يبقى مأكول اللحم البول والروث والمني والمذي وقيء كل واللبن كله طاهر، لقول صلى الله عليه وسلم: صلوا في مرابض الغنم. والغنم ده ايه؟ مأكول لحم. فمرابض الغنم اكيد هيبقى فيه ايه؟ بول وروث من الغنم فيه، ومع ذلك صلى الله عليه وسلم اباح الصلاه فيه. وقال العرانيين القوم اللي اتوا النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقد مرضوا، قال لهم: انطلقوا الى ابل الصدقه فاشربوا من ابوالها. فده دليل على ان البول بول الابل طاهر، والابل من ماكوله الايه؟ اللحم. اما غير ماكوله اللحم قال: وما لا يؤكل فنجس. يبقى بول وروث غير ماكول اللحم هذا نجس، ذا عليه يعني عامه اهل العلم بل حكي اجماعا، لقوله صلى الله عليه وسلم في الذي يعذب في قبره انه كان لا يتنزه من بوله. طب ما الشاهد هنا؟ ده بول غير ما كل اللحم. ايه غير ما كل اللحم؟ معنى الانسان اللي انتم بتاكلوا اكل البشر. قال: والغائط مثله، يعني مثل البول. وقوله لعلي في المذي رضي الله عنه: اغسل ذكرك. فتدل ان المذي غير ما كل اللحم ايه؟ نجس. قال: في الكافي والقيء نجس لانه طعام استحال في الجوف للفساد اشبه الغائط. تكلمنا قبل ذلك على مساله القيء، قلنا الجمهور بيقول انه هو نجس، والصحيح أن القيء طاهر إبقاء على الأصل، ولم يرد فيه نص واحد، وده اختيار الشوكاني والشيخ ابن عثيمين على الجميع رحمة الله، إلا مني الآدمي ولبنه فطاهر، وده الصحيح، وده مذهب الشافعية، إن المني طاهر، لقول عائشة: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب فيصلي به، متفق عليه، ولو كان نجس ما كانش هتفرقه. ده بعض الروايات يعني قالت فيصلي به: واني لارى اثر المني في ثوب النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يستحب غسل رطبه وفرك يابسه وكذا عرق الادمي. يعني عرق الادمي حق زيه زي الايه؟ المني طاهر، وريقه طاهر كلبنه لانه من جسم طاهر، لان المني ده اصل خلقه الانسان، وهذا كان يكثر احتلام الصحابة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يبين لهم في حديث واحد أن هذا المني نجس، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فدل ذلك على أن المني طاهر، مني الإنسان طاهر. والقيح والدم والصديد نجس، يقول صلى الله عليه وسلم: لأسماء في الدم اغسليه بالماء. طيب ده دليل على نجاسة إيه؟ ده الدم، وده فيه إجماع نقله غير واحد من أهل العلم كابن حزم وابن عبد البر وابن رشد والامام النووي في المجموع. اما القيح والصديد ففيهم خلاف، يعني الظاهريه وشيخ الاسلام ابن تيميه يقولوا ليس بنجس، وان كان الجمهور على نجاسه القيح والصديد. على كل ان الامر في القيح والصديد ايسر، حتى عند الامام احمد زي ما بيقول لنا هم اسهل عند الامام احمد، لان عند الامام احمد وغيره من العلماء ان يسير الدم يعفى عنه، صح؟ فمن باب أولى يسير إيه كمان؟ القيح والصديد. فالقيح والصديد يعني اليسير بتاعهم يعفى عنهم من باب أولى، بل يعني الإمام أحمد قال هو أسهل. نعم. لكن يعفى في الصلاة عن يسير منه، منه هنا الضمير عائد على مين؟ على القيح والصديد والدم. ثلاثة: لم ينقض الوضوء. يعني إيه لم ينقض الوضوء؟ عايز يقول لم يفحش في نفس كل أحد بحسب، فاكرين الكلام اللي أخذناه في الوضوء؟ فبيقول اليسير دوت هو الذي لم يفحش. طب يفحش يعني مقداره قد إيه؟ كم سنتي؟ قال لك في نفس كل أحد بحسب، زي ما أخذناه في الوضوء. إذا كان من حيوان طاهر في الحياة، يعني يشترط إن الحيوان اللي نزل منه الدم ده أو إنسان يكون طاهر في حال الإيه؟ الحياة، ولو من دم حد، حتى لو دم حد ولكن يسير فهذا يعفى عنه لعموم البلوى، في قول أكثر أهل العلم. روي عن ابن عباس وأبي هريرة وغيرهما ولم يعرف له مخالف، ولقول عائشة: يكون لإحدانا الدرع فيه تحيض درع يعني الثياب بتاعت المهنة يعني العباية بتاعت البيت ثم ترى فيه قطرة من الدم فتقصعه بريقها وفي رواية تبله بريقها ثم تقصعه بظفرها رواه أبو داود وقال هذا يدل على العفو لأن الريق لا يطهره ويتنجس به ظفرها هو إخبار عن دوام الفعل ومثل هذا لا يخفى عليه صلى الله عليه وسلم عايز يقول لنا أن عائشة كانت تفعل هذا وهذا لا يخفى عن النبي صلى الله عليه وسلم ففيه العفو عن يسير الدم خلي بالك المذهب يشترط يعني العفو عن يسير الدم فقط دم القيح والصليب شيخ الإسلام ابن تيمية يقول أن الراجح أن يعفى عن يسير جميع النجاسات سواء كان النجاسة دي بول أو دم أو أي شيء آخر ما دامت يسيرة نعم وده يعني لعموم البلوى وكما قالوا المشقة تجلب التيسير قال في الشرح وما بقي في اللحم من الدم معفو عنه يعني تيجي تاكل لحمة أو ممكن دجاج فراخ كذا فممكن تجد بعض الايه الدم في اللحم فهذا معفو عنه لأنه إنما حرم الدم المسفوح ولمشقة التحرز منه ويضم يسير متفرق بثوب لا أكثر يعني عايز يقول لنا لو في ثوب عليه نقطة هنا نقطة دم هنا ونقطة هنا ونقطة هنا في يسير بس متفرق مش في مكان واحد بس على ثوب واحد ففي الحالة دي لو جمعنا اليسير ده مع بعض وأصبح كثيرا ففي الحالة دي يضر ولا لا يضر
يضر
قال بثوب لا أكثر يعني مش كده ثوب يعني لو على الجاكت بتاعك في نقط دم كتيرة في أماكن متفرقة لو جمعناها أصبح الدم كتير ففي الحالة دي يبقى إيه يضر ولا لا يضر
يضر
طب لو على الجاكت نقطتين ثلاثة وعلى القميص نقطتين ثلاثة وعلى السروال نقطتين ثلاثة على الشراب نقطتين ثلاثة هل يضر لو اجتمعوا لا حتى ولو كانوا كثيرا لو ضمنهم على بعض أصبحوا كثير قال لا يضر فإن صار بالضم كثيرا ده في الثوب الواحد لم تصح الصلاة فيه وإلا عفي عنه طين شارع ظنت نجاسته طاهر سنو ماشي في الطريق حتى لو أنت ظن أن الطين ده ممكن ما فيه نجاسة فالأصل أنه طاهر عملا بالأصل لأن الصحابة والتابعين يخوضون المطر في الطرقات ولا يغسلون أرجلهم روي عن عمر وعلي قال ابن مسعود كنا لا نتوضأ من موطئ ونحوه عن ابن عباس كل الأثار دي صحيحة صححها الشيخ عبد العزيز الطريفي في التحليل وهذا قول عوام أهل العلم قالوا في الشرح وعرق وريق من طاهر طاهر يبقى عرق الإنسان أو ريقه أو الحيوان بس بشرط أن يكون إيه طاهرا الحيوان دوت طاهر قال لما روى مسلم عن أبي هريرة مرفوعا وفيه فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا يعني فليفعل هكذا فتفل في ثوبه صلى الله عليه وسلم ثم مسح بعضه في بعض ولو كانت نجسة يعني عايز يقول اللي هو الريق أو البصاق لما أمر بمسحها في ثوبه وهو في الصلاة لأن أصلا حمل النجاسة أو نجاسة اجتناب النجاسة في الثياب والبقعة والبدن ده شرط عند الجماهير ولا تحت قدمه ولنجست الفم فالصحيح ان العرق والريق طاهر اذا كان من انسان او حيوان طاهر ولو اكل هر ونحوه او طفل نجاسة ثم شرب من مائع لم يضر لعموم البلوى ومشقة التحرز يعني عايز يقول لنا قطة اكلت حاجة نجسة فار مثلا أو طفل أطفال عشان الأطفال مش لا تعقل فممكن يحط أي حاجة في فمه نجسة ثم شرب من ماء واخد بقى إيه كوباية مية شارب أو أخذ من إزازة قال لم يضر ليه لعموم البلوى وهذا كان يحدث أيام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل فيه شيئا صلى الله عليه وسلم فدل هذا على أن هذا لا يضر ولا ينجس المائعات قال ولا يكره سؤر حيوان طاهر وهو فضلة طعامه وشرابه الصحيح في مسألة السؤر الأصل أن أسآر جمع سؤر جميع الحيوانات طاهرة إلا سؤر الكلب، وعند بعض أهل العلم يقاس عليه الخنزير. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
والفار يا نجس يا شيخ،
دي مسألة خلافية، مسألة هل اكتمال النجاسة شرط لصحة الصلاة؟